إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن أخطر الأدواء التي تصيب الأمة تلك التي تصيبها من داخلها فإن الداء الذي يصيب الأمة من الداخل يدمر قوتها ويفسد مناعتها ويفتت جماعتها ويجعلها قابلة للأدواء الخارجة تؤثر فيها وتقضي عليها واعتبر ذلك بالجسد وقد مثل الشارع الحكيم الأمة بالجسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد فاعتبر ما ذكرناه بالجسد وأدوائه وانظر كيف كان الداء الذي يصيب مناعة الجسد أخطر من الداء الذي يتسلط على الجسد من خارجه ولما فطن الأعداء لذلك نقلوا خطتهم وكيدهم إلى الغزو من الداخل إلى غزو الأمة ومجتمعاتها من الداخل حتى يدمروها ويفسدوها من داخلها وباطنها فتكون مهيئة لتدميرها والقضاء عليها من الخارج. وهذا الجانب خاصة لعلنا نتناوله بشيء من التفصيل فيما بعد. ونحن في مقامنا هذا نتحدث عن داء من هذه الأدواء الداخلية، وهو من أخطرها وأعظمها أثرا، وتأثيره يتجلى خاصة في الجماعة المؤمنة المستقيمة المعتصمة بصراط الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يتجلى تأثير هذا الداء خاصة في هذه الجماعة الخاصة، في جماعة أهل السنة والحق. إنه داء التخذيل، داء التخذيل، داء التخذيل الذي يقوم به من يندس في الصف وينتسب إليه وإلى أهله. والتخذيل هو ترك النصرة والمعونة والتأييد. التخذيل ترك النصرة والمعونة والتأييد، وهو أيضا التخلف عن القيام بالواجب، ولا سيما إن كان في هذا الواجب حق للجماعة المؤمنة. فالتخذيل معناه هكذا، وضرره كبير على الملة وأهلها، وخصوصا الجماعة المؤمنة المستقيمة. وإذا نظرت إلى هذا الداء فإنك تجد أن ظهوره في الأمة قديم، كان على عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه، وكان القائمون به هم المنافقين. إذا تكلمنا على داء التخذيل أو ظاهرة التخذيل فإننا لابد أن نتذكر شأن المنافقين، وأنهم هم الذين قاموا بهذا الأمر الخطير فأحدثوا ما أحدثوا من الأذى في الجماعة المؤمنة وفي دين الإسلام. والمواقف تطول جدا، وإنما المقصود التذكير. تذكروا كيف كان المنافقون يفسدون جماعة المؤمنين ويطعنون في الدين وفي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ينتهزون كل فرصة ومقام للطعن في الدين والنيل من النبي الذي بعث به، وطعن كذلك في المؤمنين والتحريش بينهم والوقيعة بينهم وإفساد جماعتهم. كل ذلك كان يتجلى ويظهر من أولئك الذين اندسوا في الصف فأفسدوا الجماعة من داخلها. وفي مقام الحرب والجهاد، وهو المقام الذي تتأكد فيه النصرة وتتوجب فيه المعونة، هو المقام الذي تبذل فيه الأرواح والمهد في سبيل الله تبارك وتعالى والتمكين لدينه. في هذا المقام يحتاج المؤمنون إلى كل فرد، إلى كل جماعة، إلى كل طائفة، يحتاجون إلى كل ساعد يساهم في هذا الأمر العظيم ويقوم به. فانظر كيف كان المنافقون يصنعون، كيف كانوا يتخلفون ويثبطون ويضعفون العزائم والهمم. تذكروا أحد لما قال المنافقون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هكذا حكى عنهم الله تعالى في كتابه. أضعفوا عزيمة المؤمنين واستغلوا الضعف الذي حصل لهم في تلك الوقعة، استغلوا الأذى والضرر الذي لحق بالمؤمنين حتى يثبطوا همتهم عن الغزو والجهاد. وتذكروا الخندق لما اعتذر منهم من اعتذر وقالوا: إن بيوتنا عورة. هكذا حكى عنهم الله في كتابه. فأضعفوا الجماعة المؤمنة وتسببوا في تقوية الجماعة الكافرة وتسلطها على الدين وأهله. تذكروا تبوك، هذه هي الوقعة التي اشتهر فيها تخلف المنافقين واعتذارهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأوهى المعاذير، بل قال فيهم الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فبين الحق سبحانه أن هؤلاء حتى لو خرجوا فإن خروجهم لا يزيد الصف إلا وهنا وضعفا، ولا يزيد الهمة إلا تثبيطا وقعودا، فلا فائدة فيهم ولا مصلحة ترجى من ورائهم. فهذا الداء خطير، يأتي من داخل الأمة، من داخل الصف، يضعف الجماعة. وقوة الأمة في قوة جماعتها، في وحدة أفرادها على معتقد واحد ومنهج واحد ودين واحد. إن المسلمين إذا خرجوا في جهاد مثلا، فما الذي يجمعهم؟ على أي شيء يجتمعون؟ على أي شيء يبذلون أرواحهم ونفوسهم ويجودون بدمائهم وأموالهم؟ على أي شيء؟ إنه الدين هو الأمر الذي يجمع هؤلاء كلهم. تجد الجميع يخرج لهدف واحد، لعقيدة واحدة، لمنهج واحد. فقوة الأمة في وحدتها، ووحدة الأمة في وحدة دينها ومعتقدها ومنهجها. فداء التخذيل يعود على هذا الأمر بالإضعاف والإبطال. يأتي هؤلاء الذين هم منا يتكلمون بلساننا ويلبسون لباسنا ويتحلون بسمتنا وهدينا، تجد هؤلاء في مقام تتأكد فيه النصرة والمعونة ويتأكد فيه التأييد، يتخلفون ويقعدون ويلقون إلينا من سم الكلام ما يلقون. لماذا تفعلون؟ ولماذا تفعلون؟ ولماذا تقولون؟ وأي شيء تصنعون؟ فتضعف الهمم وتقعد عن الواجب. ويشتد الأمر بعد ذلك إذا عاد بالطعن والسلب على الجماعة المؤمنة التي تقوم بالواجب، أن يطعن فيهم ويحذر منهم ويرموا بكل بائقة وسوء لأجل أنهم قاموا بواجب من واجبات الشريعة، لأجل أنهم قاموا في مقام نصرة للدين ودعوة إليه. فاحذروا هذا الداء أيها المسلمون، فإن هذا الداء من أخطر ما يستغله أعداء الإسلام وأعداء السنة للطعن في الإسلام والسنة واستغلال الضعف الذي يتسبب فيه أمثال هؤلاء، أخطر ما يكون علينا ما يجيء من داخلنا، من داخل صفنا، من داخل مجتمعنا، من داخل جماعتنا وأفرادنا، هذا هو أخطر ما يجيء علينا. ومثلهم في الأمة كمثل المنافقين من قبل، وما أكثر ما بين أهل العلم أن المنافق شر من الكافر الخالص، لأن الكافر الخالص مكشوف وواضح يعلن بكفره وتميزه عن الصف والجماعة، معلوم أنه ليس من المسلمين وليس من جماعتهم، ومعلوم أنه يعلن بكفره ومفارقته للدين، فعرفه الناس وعرفوا ضرره. وأما المنافق فإنه من جملة المسلمين في الظاهر، يقول مثلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلي ويصوم ويحج معهم، ويتكلم بكلامهم، ويدعو بدعوتهم ومنهجهم. فإذا جاء الضرر من هذا فإن الضرر يكون أشد وأخطر. واعتبر بضرر صديقك، إن كان لك صديق أو خليل تأتمنه وتثق فيه وتأمن جانبه، فإذا أتاك الضرر من قبله كان أشد عليك من ضرر العدو، من ضرر العدو الظاهر المستبين الذي تعرف أنه عدوك وتعرف ضرره وتحسب حسابه. وأما صديقك فإنك لا تنتظر منه ضررا ولا أذى، ولا تتوقع منه مكروها ولا سوءا، فإذا أتاك الضرر من قبله كان أشد وأخطر. فمصيبة التخذيل من المصائب القديمة في هذه الأمة، ومن الأدواء الخطيرة التي تؤثر على جماعتها وصفها وعزيمتها. نسأل الله تعالى أن يطهر هذا الداء من الأمة، وأن يرينا في أهله آية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن مصيبة التخذيل تتجلى في حق أناس فرطوا في واجب أوجبته عليهم الشريعة تجاه أهل الضلال والبدع والانحراف. إن الشريعة تأمر بالولاء والبراء والاعتصام بالدين والثبات عليه والدعوة الصادقة إليه، ولا يتحقق ذلك ولا يتصور أصلا إلا بمفاصلة كل منحرف وزائغ. إنها عقدة الدين وعروته الوثقى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والناس مجبولون على هذا، مفطورون عليه. لو أن أحدا أساء إليك أو إلى والديك أو إلى أهلك، ما تصنع به؟ وكيف يكون موقفك منه؟ إن الناس مفطورة على الولاء والبراء، على الميل إلى ما يوافقها والبراء مما يخالفها، وكذلك ممن يوافق أو يخالف. والشريعة لا تجيء بما يناقض الفطرة، بل لا بد أن تجيء بما يكملها ويؤكدها. فأمرت الشريعة بالولاء والبراء وحسنت هذا الجانب الفطري ورشدته حتى يكون على الأمر الحق. فإن الناس في فطرتهم يوالون ويعادون، يميلون وينفرون، يحبون ويبغضون. ولما كان هذا الأمر يمكن أن يكون على أمور شخصية أو عاطفية أو حماسية، فقد جاءت الشريعة ترشد وتوجه وتبين أنه حتى يكون أمرا صحيحا فلا بد أن يكون على عقيدة ودين، لأن هذا هو الذي يستأهل الولاء والبراء حقا. لا ينبغي عقد الولاء والبراء على الأمور الشخصية لمجرد أن فلانا أساء إليك في قول أو عمل. ليس الأمر يقتصر على هذا، ولا يجوز أن يحجم فيه، بل الولاء والبراء غاية أسمى، له غاية أسمى من هذا، وله مبدأ يعقد عليه أسمى من هذا. الولاء والبراء لا بد أن يكون على الدين والمعتقد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وما أكثر ما تكلمنا في هذا. لا إله إلا الله كلمة الإسلام، كلمة التوحيد، أصل الدين والملة، ولاء وبراء تثبت العبادة واستحقاقها لله تعالى وحده لا شريك له، وتنفي استحقاق العبادة عن كل ما سواه. تتولى دين الإسلام الدين الحق، وتتبرأ من كل دين يخالفه. تتولى المسلمين الذين يدينون بهذا الدين وتتبرأ من كل من يخالفهم. هذه هي حقيقة الإسلام، ولا تثبت حقيقة الإسلام إلا بولاء وبراء عليه. فمن لم يوالي ويعادي على الإسلام فإنه ليس مسلما. الذي ليس عنده مبدأ، ليس عنده عقيدة الإسلام يوالي ويعادي عليها، لا فرق عنده بين أن يكون الشخص مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، لا فرق عنده، والكل عنده سواء والكل حق. فإن هذا لا يكون مسلما، لأنه لم يعترف لدينه بالأحقية، أنه الدين الحق الذي لا يجوز ولا يصح دين سواه. واعتبر هذا في كل مبدأ يدعو إليه الناس. لا يستقيم لأحد أن يدعو إلى أي مبدأ إلا إذا كان يعتقد صوابه وبطلان ما يخالفه. لو أنه دعا إلى مبدأ أو دعوة ما ثم قال إن خلاف هذه الدعوة صحيح أيضا، فإن دعوته تبطل ولا يكون لها قيمة ولا تأثير عند الناس. فالإسلام ما جاء بالتسوية بين الحق والباطل، بل جاء الإسلام بالمفارقة والمفاصلة بين الحق والباطل. وإن من جملة المسلمين من يخالفون الإسلام الحق، يخالفون المعتقد الحق والمنهج الحق، ويطعنون في المعتقد الحق والمنهج الحق، ويطعنون في أهل السنة والحق، ويحدثون في الحق من الباطل شيئا كثيرا. فالشريعة أمرت بأن يجيء هنا الولاء والبراء. من وافق الحق أيدناه وقبلناه وتوليناه، وكان منا له ما لنا وعليه ما علينا، ومن خالف الحق فواجبنا نحوه البراء والمفاصلة في هجر أو تحذير أو غير ذلك. هذه جادة الإسلام والفطرة التي لا يصح سواها.
فيأتي أهل التخذيل في هذا المقام يفرطون في هذا الواجب، لا يوالون ولا يوعدون على الدين، لا يوالون ولا يوعدون على المنهج، فتجد أنهم لا فرق عندهم بين مستقيم ومنحرف، بين من تمسك بالسنة ومن صدف عنها، بين من قال بالحق ومن قال بالباطل، لا فرق عندهم، بل الكل سواء. ونحن في إطار الجماعة المسلمة هكذا يقولون، لا يفرقنا شيء، يجمعنا الإسلام ولا يفرق بيننا شيء. إن الإسلام الذي يجمع المسلمين هو الإسلام الحق، هو الإسلام الذي بيّنه الله وبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الإسلام الذي هو على أهواء الناس، أنا أسلم على هواي وأنت تسلم على هواك وكلنا واحد، كله إسلام. أي شيء هذا؟ إن هذا مما تمجه الفطرة ولا يقبله العقل. من أراد أن يسلم فإنه يسلم على مراد الله لا على مراده هو، وعلى دين الله لا على دينه هو، وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على هديه هو. ومن أراد أن يتمسك بالسنة فعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على سنته هو. ومن أراد أن يتبع الشريعة فعلى أحكام الشريعة لا على أحكامه هو. لا بد من هذا، فليسأل كل من أراد تسننا أو استقامة أو تدينا، هل تسننك وتدينك واستقامتك كل ذلك صحيح أم لا؟ هل استقامتك على مراد الله ودينه حقا أم لا؟ هل تسننك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف حقا أم لا؟ فإذا تبين بالدليل أنه مخالف لدين الله ومنهج السلف فلا عبرة بكلامه إذن، ولا جامع بيننا وبينه، لا جامع بيننا وبينه، أي شيء يجمعنا، وهو الذي فرق وابتدع وأحدث في دين الله ما ليس منه. فالشريعة تأمر هنا بالتمحيص والتمييز والمفاصلة بين الحق والباطل، وأن يكون هناك ولاء وبراء. فيأتي المخذلون بتخذيلهم وتمييعهم يخالفون في هذا، لا يهجرون أهل الانحراف ولا يتبرؤون منهم، ولا يكون لهم موقف المؤمن المتبع الصادق الذي يعتصم بسنته ومنهجه، لا يكون منهم ذلك. فماذا يحدث إذن من صنيعهم؟ يخالفون الواجب، يخالفون ما توجبه عليهم نفس السنة التي يدعون أنهم من أهلها، ومع ذلك يفسدون الجماعة المؤمنة، يضعفون موقفها ويفرقون كلمتها، وفي مقابل هذا يقوون كلمة الباطل وأهله. فإنه لا أعظم عند أهل الباطل من أن ترتفع رؤوسهم وتعلو كلمتهم وتقوى شوكتهم، لا أعظم ولا أحلى عندهم من أن يسمع الناس كلامهم وأن يكون لموقفهم عند الناس قوة. فإذا جاء ذلك المتسنن بزعمه بجهله وحماقته وضلاله فوالاهم ولم يتبرأ منهم، فإنه يساهم بذلك فيما يريدون ويسعون إليه، هو نفسه الذي يحقق لهم مرادهم ويحقق لهم هدفهم. فأي تسنن هذا؟ بل أي عقل هذا؟ أي عقل هذا الذي يفكر بهذه الطريقة؟ إنه الضعف في عقدة الولاء والبراء، والضعف في هذه الحالة ليس بمقبول، لأن ضرره ليس قاصرا، علينا أن ننتبه لهذا أيها الإخوة. لماذا لم يقبل الضعف في هذه الحال؟ الإنسان لا شك قد يعتريه الضعف، قد يضعف عن تنفيذ أوامر الله تعالى، قد تضعف نفسه ويضعف قلبه عن القيام بواجب الشريعة الذي أوجبه الله عليه. لماذا لم يعتبر الضعف في هذه الحالة؟ لأن ضرره ليس قاصرا، ضرره متعد إلى الجماعة كلها، إلى المجتمع المسلم كله، إلى الدعوة نفسها، فإن الدعوة نفسها تضعف، وإن الحق نفسه يضعف ولا يكون له قبول عند الناس. إن من سنة الله تعالى في هذا الكون أن الحق لا بد أن تكون له قوة تمكن له في الأرض، ولا يشترط في هذه القوة دائما أن تكون بالسيف. انتبهوا للكلام، لا يشترط دائما في كل الأحوال أن تكون القوة بالسيف، بل هناك القوة بالكلمة، بالموقف، بالولاء والبراء. هذا له وقع عظيم عند الناس. لا يلزم أننا نأتي إلى أهل البدع فنجلدهم أو نضربهم أو نحبسهم، لا يلزم هذا، وإن كان مطلوبا وهو من أحكام الشريعة على حسب ضوابطه المقررة المعروفة، لكنه لا يلزم في كل وقت، ولا يحصل ولا يقع في كل زمن، ولا سيما أزمنة الضعف. فعندئذ تأتي عقيدة الولاء والبراء مستمرة قائمة تدعم القوة للحق وأهله. فإذا رأى الناس فيما بينهم أن أهل الحق ليسوا بأقوياء، وليس عندهم مبدأ، وليس عندهم ولاء وبراء، فالضرر في هذه الحالة أن الحق لا يكون له وقع عند الناس، ولا يكون لكلام أهل الحق أثر عند الناس، لأن الناس ترى بأعينهم أن أهل الحق لا يفرقون بين من وافقهم ومن خالفهم، فالكل سواء. إذن عندما تدعوني إلى الحق في مسألة كذا، والحق بطبيعته ثقيل على النفس، وأنا أرى أنك لا تفرق بين الحق والباطل، والكل عندك سواء، وتتولى أهل الحق وأهل الباطل جميعا، فإن النفس بطبيعتها التي تميل إلى مخالفة الحق تدفع في هذه الحالة إلى مخالفة الحق وعدم الالتفات إليه وعدم الأخذ به. أرأيتم ضرر التخذيل إلى أي شيء يصل؟ فالمخذل لا يقتصر ضرره على نفسه، بل ضرره على الجماعة المؤمنة، وضرره على السنة والدعوة والاستقامة. فمثل هذا لا يستحق من أهل الحق إلا أن يعامل بما يعامل به أهل الباطل، وهذه قاعدة الشريعة وقاعدة المنهج والحق. السلف متفقون، والنصوص الشرعية قبل ذلك متضافرة، أن من تولى قوما ألحق بهم، من تولى قوما ألحق بهم على حسب نوع توليه، وهذه قاعدة الفطرة، من تولى أناسا فهو منهم، ولا يستقيم له بعد ذلك أن يقول هذا ظلم وغلو وأنا معكم في الصف وعلى المنهج. أنت معنا على الصف والمنهج، ولا تتبرأ ممن خالف الصف والمنهج، كيف يستقيم لنا أن نصدقك، وكيف يستقيم لنا أن نأمنك؟ من أظهر شيئا من هذا فليس بمؤتمن وليس بمصدق. وإننا نقول له كلمة واحدة، يا هذا، لو أن هؤلاء الذين تتولاهم شتموك، أو شتموا زوجك، أو شتموا أباك أو أمك، ما تصنع بهم؟ ألست تخاصمهم؟ ألست تفاصلهم؟ ألست تهجرهم؟ ألست تقع فيهم؟ فصارت نفسك وصار أهلك وصار زوجك أعز عليك من دينك. إن هؤلاء يسبون منهجك، ويسبون علماءك ويقعون فيهم ويعتقدون أن هذا الحق الذي تدعو إليه بزعمك ليس من الإسلام أصلا، ولعلهم يبدعونك أيها الجاهل الغافل. فانظر ما صنعت بنفسك وبإخوانك، وما ضررت بهذا إلا نفسك، وأما إخوانك فلست بضارهم شيئا. فهؤلاء لا يستحقون من أهل الحق إلا المفاصلة. وإذا رأيتم أيها المسلمون أهل الحق يعاملون هذا الصنف بالشدة، ويعاملون هذا الصنف بما يعاملون به أهل الباطل الصراح، فعليكم أن تفهموا السبب، ولا تظنوا أبدا أن أهل الحق بذلك ظالمون أو غالون أو معتدون أو طالبون للرياسة. وهذا من علامة المخذلين هؤلاء، إذا قام أهل الحق بواجبهم في النصيحة والتحذير والولاء والبراء قالوا هذا طلب للرياسة، وإنما يريد فلان أن يصير كبيرا ينفذ كلمته في الناس. فانظر إلى صنيعهم وانظر إلى مسلكهم، صارت النصيحة رياسة. ومتى نقوم بالنصيحة إذن؟ وكيف يتصور هذا؟ لو أن الناصح سيكون مترئسا أو طالبا للرياسة فالنصيحة إذن لا قيمة لها. متى ننصح وكيف ننصح وفي أي مقام ننصح إذا لم تكن النصيحة في مقام الخطأ والباطل والضلال؟ ففي أي مقام تكون؟ وإذا لم نتدارك عيوبنا الآن، وإذا لم نتدارك أخطاءنا الآن، فمتى نفعل؟ فهذا كله من علامة تخذيلهم وتمييعهم. وأهل الحق بحمد الله تعالى ثابتون لا يتزعزعون، ولا يضرهم تشنيع المشنعين ولا تشغيب المشغبين وإن كانوا الناس أجمعين. لا يضر أهل الحق أبدا أن يصير كل واحد منهم بمفرده في مكانه أو في زمنه، إذا انفض عنهم كل الناس فلن يضر ذلك أهل الحق. فليس أهل السنة بالذين يأكل بعضهم بعضا ويقع بعضهم في بعض. الوقيعة لا تأتي إلا من المخالف، الذي خالف الصف هو الذي تسبب في هذا. فنحن بين أمرين، إما أن نميع ونضيع ونخذل بدعوى التجميع والحرص على الصف، وإما أن نوالي ونعادي على دين الله ونتبرأ من هذا المخالف الذي خالف الدين والمنهج. فأي الأمرين نختار أيها المسلمون؟ أي أمر يختاره المؤمن؟ أي أمر يختاره الصادق الثابت المعتصم بدين الله سبحانه وتعالى؟ فلا يغرنك أيها المسلم أن ترى أمامك رجلا يتكلم بكلام أهل الحق ويدعو إلى دعوة أهل الحق ويقرر ما يقرره أهل الحق بلسانه، ولكنه لا يفرق بين الحق والباطل في معاملته، فيصاحب المخالفين ويجالسهم ويقوي كلمتهم ويروح ويجيء معهم ويبني المساجد التي يمولها هؤلاء. هذه المساجد التي تبنى وتصير بين عشية وضحاها فيها من الجهد كذا وفيها من السعي كذا، من أين أتاك هذا؟ من أين أتاك؟ أتاك من قبل هؤلاء، ووالله ما أعطوك الأموال وما أيدوك إلا لما وافقتهم، ولا يتصور خلاف هذا في طبيعة البشر. لولا أنهم وجدوك موافقا لهم ما أعطوك شيئا، وكيف تقبل من مبتدع إحسانا إلا إذا كنت لا تراه مبتدعا، وإذا كنت لا تفرق بينه وبين صاحب السنة. فاتقوا هذه الدعوات التي تدس في الصف وتفرق الكلمة وتنتسب إلى السنة وأهلها وليست من ذلك بسبيل. من أراد أن يستقيم فليس على كلمتنا، وليس على هوانا، ليس على ما يقوله محمد أو يقوله فلان أو فلان، إنما على ما جاء في دين الله، ليس على مزاجه هو. ولن يسمح له بذلك، لن يسمح له أن يتدين على مزاجه أو يدعو إلى السنة على مزاجه أو يفرق الصف أو يشتت الكلمة، لن يسمح له بذلك. فهم الناس ذلك أو لم يفهموا، دورنا في البيان والنصيحة والإيضاح حتى توضع الأمور في نصابها، من قبل فلنفسه ومن لم يقبل فعليها. اعتصموا بدينكم أيها المسلمون، واعتصموا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وكونوا أهل ولاء وبراء. هذه قاعدة عامة لك أيها المسلم، قد عرفت أنها أصل الإسلام وقاعدة الملة. إياك أن تتولى منحرفا، إياك أن تتولى كافرا، إياك أن تتولى يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، إياك أن تتولى من شاق السنة وخالفها، إياك أن تحب هؤلاء الذين يطعنون في السنة ويظهرون على الفضائيات، يطعنون في دين الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب المسلمين المعتبرة. إياكم أن تحبوا هؤلاء أو تسمعوا كلامهم أو تتكلموا عنهم بشيء من الرفق واللين أو ما أشبه ذلك. هؤلاء أعداء لكم، هؤلاء أعداء لدينكم، هؤلاء أعداء لإسلامكم، هؤلاء من أعوان الشياطين الذين يستغلونهم لإضلال المسلمين وصرفهم عن الصراط المستقيم. كونوا أهل ولاء وبراء، كونوا أهل قوة وثبات واعتصام بدينكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم وفقنا للاعتصام بالدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واحشرنا مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل الجنة بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.